قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب السكتة عند الافتتاح. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا إسماعيل عن يونس بن عن الحسن البصري قال: قال سمرة: حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب، وسورة عند الركوع. قال: فأنكر ذلك عليه عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما. قال: فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعب فصدق سمرة. قال أبو داود: كذا قال حميد في هذا الحديث، وسكتة إذا فرغ من القراءة. السكتة عند الافتتاح، إذا استفتحت الصلاة كبرت الله أكبر تسكت في ثلاثة مواضع. الموضع الأول: الله أكبر هنيها. إذا قرأت غير المغضوب عليهم ولا الضالين قرأت الفاتحة تسكت بعدما تؤمن وتقول آمين، تسكت. سكتة ثالثة: عندما يرفع من الركوع يسكت. ثلاث سكتات. ولذا قال: السكتة عند الافتتاح، يعني يسن للمصلي أنه متى ما كبر تكبيرة الإحرام أن يسكت عند الافتتاح، يعني بعدما كبر وقبل أن يقرأ فاتحة الكتاب يسكت. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال: سمرة: حفظت سكتتين في الصلاة. وإذا قال الصحابي: حفظت، رأيت، علمت، سمعت، بمعنى أنه سمع النبي يفعل، حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الجليل سمرة ابن جندب، شاب نشأ في طيبة الطيبة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وتلقى منه، ووقع لهذا الشاب سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمر غريب، أمر عجيب، أمر ليت الشباب يفعلون كما فعل سمرة. سمرة ابن جندب لما كانت غزوة أحد عرض نفسه على رسول الله واستصغره رسول الله ومنعه من الخروج معه. ارجع. استعرض النبي الجيش يتفقد من يذهب للمعركة ومن لا يذهب، وإذا بسمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه استصغره رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فحاله ومنعه من الخروج، فاحتج سمرة على رسول الله احتجاج. القضية ليست قضية لعب ولا له، وإنما قضية حز الرؤوس والرمي بالسهام والطعن بالرماح وفراق الأرواح.
ومع ذلك هذا الشاب لما حاله رسول الله عليه الصلاة والسلام احتج. لما؟ أنت قد أذنت لفلان ولم تأذن لي، ووالله يا رسول الله لو صارعته لصرعته، هذا الذي أذنت له بأن يخرج دعه يصارحني، يصارعني، أتصارع أنا وأن هو أمامك، فلما تأذن له ولا تأذن لي؟ والله أمر غريب وحجة قوية. إذا كان ند لي وأنا أقوى منه أيضا وليس بأكبر مني في السن، فلما تحولني يا رسول الله عن الخروج؟ فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أمرهما أن يتصارعا أمامه. عل سمرة يغلب يصرع، أو أن الآخر يصرع، والمصارعة من الألعاب المشروعة التي سنها الله تعالى لنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصارعة، الجري، المسابقة على الأقدام أو على الإبل أو على الخيل، الجري على الأقدام، كل ذلك أمر معلوم، اللعب بالحراب بالسيوف، التمرن على الجهاد على آلات الجهاد أمر مشروع. الإسلام دعانا إلى كل خير، بل الإسلام سباق إلى كل خير، ولذا أذن النبي لهما أن يتصارع أمامه، فتصارع أمامه، وشاء الله تعالى أن الشخص الذي منع يغلب المأذون له. سمرة صرع زميلة وأذن النبي له بالخروج. أين أمثال هؤلاء الشباب الذين يقدمون أرواحهم في سبيل الإسلام، والذين يقضون أوقاتهم في طاعة الله ورضوان؟ لا أقول لا يوجدون، وإنما أقول العدد قليل ونحن في حاجة إلى ما هو أكثر. المسابقة مشروعة، سابق النبي عائشة، سبقته مرة وسبقها مرة، وسابق بين الخيل، ومواضع السباق بين الخيل في هذه المدينة الطيبة مواضع معلومة مشهورة. سابق النبي عليه الصلاة والسلام بين الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة، الخيل المضمرة التي هيئت ورتبت للعدو والجري، والتضمير أمر كانوا يعلمونه ويفعلونه، يعطون الخيل طعام كثير حتى يسمن، بعد ذلك يدخلونه في حجرة ويجعلون عليه ملابس ويقللون له الطعام حتى تضمر بطنه وتلصق بالظهر حتى تعدو. سابق النبي عليه الصلاة والسلام بين الخيل المضمرة من الحفياء، الحفياء موضع معلوم بالمدينة ناحية الزهرة، إلى ثنية الوداع، ثنية الوداع الموضع المعلوم بجوار مسجد السبا. الخيل المضمرة أمدها مسافتها من ذلك الموضع إلى ثنية الوداع، وغير المضمرة أمدها من ثنية الوداع قرب مسجد السبق إلى مسجد بني زريق. مسجد بني زريق مسجد قريب من مسجد عثمان بن عفان المبني قريبا، لأن محلة بني زريق في هذه الناحية. إذن السباق مشروع، المصارعة مشروعة، الجري مشروع، المسابقة بالخيل مشروعة، بالإبل مشروعة، وهناك أمور ممنوعة سأتكلم عليها إن شاء الله تعالى بالمناسبات. وإنما الذي أريد الآن أن هذا الشاب سمرة رضي الله تعالى عنه أرضاه، هذا وضعه وهذا حاله. روى هذا الحديث وذكر أنه حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام سكتتين. بلغ عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، وعمران بن حصين أيضا شاب صالح، أبوه حصين الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا حصين والد عمران كم إلها تعبد، كم إلها تعبد، أنت عندك كم إله تعبدها تعطيها حق الله؟ قال سبعة، ستة في الأرض، ستة في الأرض، وواحد في السماء. أراد النبي أن يستدرجه، وأراد النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يعلمه، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعوه إلى الخير، فقال له من لرغبتك ورهبتك؟ يا حسين إذا رغبت في شيء لا يقدر عليه المخلوق ترغب وتطلب وترهب، إذا خفت من شيء إلى من؟ إلى الستة التي في الأرض أو إلى الواحد الذي في السماء؟ رجل جاهلي لكنه عاقل فاهم، قال الذي في السماء، إذا رغبت أو رهبت الرغبة لا تكون إلا من الله، والرهبة لا تكون إلا من الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعاء. وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. أما ولد عمران وما أدراك من عمران؟ عمران صحابي جليل شاب صالح نبيل مستجاب الدعوة، إذا دعا استجاب الله دعاءه، وحقق الله تعالى له سؤله، وأعطاه الله تعالى أمنيته. لما؟ لأنه عمران بن حصين، أو لأنه ذو مال أو جاب أو عشيرة أو قبيلة أو نسب أو حسب؟ لا، عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه علم من أعلام الصحابة المشهورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مرض وطال مرضه واشتد عليه الأمر وأصيب بمرض الاستسقاء أجاركم الله، حتى أجريت له عملية لإزالة الشحم من بطنه، وكانت الملائكة تسلم عليه، ملائكة الله تمر على عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه يسمع سماء كلاما وتسليم الملائكة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيجيب. وظل على هذا الوضع رضي الله تعالى عنه إلى أن اكتوى، استعمل الكيل، ولما استعمل الكي انقطع التسليم عنه، لما تعلمون من الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن 70 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ودخل النبي حجرته، فبدأ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتساءلون ويتذاكرون: من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فخرج رسول الله وهم يتذاكرون الأمر، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبون من يقرأ عليهم ويقرؤون على أنفسهم، ولو قرأ عليهم أحد من غير طلب لا ينفي ذلك عنهم. لا يسترقون يعني لا يطلبون، يصبرون ويتحملون ويقرؤون هم على أنفسهم أو يقرأ غيرهم عليهم من غير طلب، لا يأتي ويقول اقرأ علي ارقني، ولكن يقرأ على نفسه ويقرأ على غيره أو يقرأ عليه غيره، أما هو لا يطلب. هذا من قوة التوكل على الله تعالى. لا يكتوون، آخر الدواء الكي. الكي جائز، ولكن من اكتوى لا ينطبق عليه هذا الحديث، لأن النبي قال: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا الصنف فريد، منهم عمران بن حصين، الملائكة تسلم عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن عندما اكتوى قطع التسليم عنه. اختلف عمران وسمرة. سمرة لما بلغه عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه، لما بلغه حديث سمرة أنكر على سمرة وقال: لا، النبي ما كان يسكت هذه السكتات. فكتبوا إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه بالمدينة، فكتب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه لعمران ولسمرة أن سمرة قد حفظ. سمرة بن جندب ما ذكره حق وصواب، يعني أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يسكت في صلاته في هذين الموضعين. ما هما الموضعان؟ قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يسكت سكتة إذا كبر حتى يقرأ، يعني أن السكوت قبل القراءة، وبيان ذلك: الله أكبر، قبض يديه قبل أن يقرأ لا الفاتحة ولا شيئا آخر، سبحانك اللهم وبحمدك، وقرأ دعاء الاستفتاح. السكتة الثانية: وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ فاتحة الكتاب وقال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سكت. طبعا بعدما يؤمن آمين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمن يعني إذا قال آمين يرفع بها صوته والصحابة يؤمنون معه يرفعون أصواتهم حتى يهتز المسجد. إذا قالوا آمين المسجد من جذوع النخل والسقف من جريد وسعف، فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال المأمومون خلفه آمين اهتز وتحرك المسجد. إذن في هذا مشروعية الجهر بآمين وبرفع الصوت بها، حتى إن من كان بالبقيع، وأنتم بالمدينة تعلمون البقيع، إذا قال من في المسجد آمين بلغت الأصوات إلى من في بقيع الغرقد. أليس في هذا دليل واضح على مشروعية الجهر بآمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال الإمام ولا الضالين، وقال الإمام آمين، وقال المأمومون آمين، من قال آمين إذا وافق تأميننا تأمين الملائكة في السماوات السبع العلى، الملائكة تصلي، الملائكة تقرأ، الملائكة تؤمن. إذا قلنا نحن آمين وقالت الملائكة آمين ووافق تأميننا تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن كان سكوت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع الثاني. لما يسكت بعدما يقول آمين ويجهر ويجهر لا يسر ويجهر أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، فإذا قالوا آمين سكت. ما هي الفائدة؟ ما هي النكتة؟ لما السكوت؟ حتى يتسنى لمن خلفه أن يقرأ الفاتحة. الإمام يكبر يقرأ، نحن نصلي نسمع، قال ولا الضالين، قلنا آمين، أنا أقرأ وأنت تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام. خلف الأحاديث في قراءة الفاتحة كثيرة، شهيرة، ولكن هذا الحديث الذي رواه عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن، أتقرؤون خلف إمامكم، أتقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بفاتحة الكتاب. والله حديث صحيح عن رسول الله، لا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت واضح إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ. ولما قال الإمام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ بها فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج، يعني غير تمام. قال له رجل: يا أبا هريرة، قد أكون خلف الإمام، والحديث في البخاري، قد أكون خلف الإمام. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وقد ضرب في صدر الرجل، قال له: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. إذا قال قرأ الإمام وانتهى، أنت اقرأ فاتحة الكتاب. ماذا عليك لو قرأت فاتحة الكتاب عندما يسكت؟ وإذا كان الإمام لا يسكت تقرأ عندما يقرأ، لا مانع من ذلك. نعم، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الماموم لا يقرأ فاتحة الكتاب إلا إذا كانت الصلاة سرية، الصلاة الجهرية لا يقرأ فيها. واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني عندما يقرأ القرآن استمع وأنصت. المفهوم لا تقرأ لا فاتحة الكتاب ولا غير فاتحة الكتاب. إذن دليل من قال بأنك لا تقرأ هذه الآية، ودليلهم أيضا حديث ضعيف. قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، الحديث ساقط ليس بشيء، فيه راوي ضعيف لا يحتج به. وإذا لم يصح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتج بهذا الحديث. بقيت الآية، فماذا يقال؟ هذه آية كريمة وهذا حديث صحيح. لا، إذا لا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا يعارض الآية. وهل يوجد تعارض بين كلام الله وبين كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. إذن ما طريقة الجمع؟ فإذا كان التعارض لا يمكن، إذن كيف يجمع؟ هذه قاعدة علمية. قال الموجبون للقراءة: الجمع واضح. أولا، من أعلم الناس بالتأويل كلام الله؟ رسول الله. من أعلم الناس بتأويل كلام الله؟ وألا وهو رسول الله، وهو الذي أنزل الله تعالى عليه: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن لما يقول لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب؟ ولذا فإننا ننصت نستمع لا نقرأ إلا فاتحة الكتاب، لأن النبي قال إلا بفاتحة الكتاب. ومن الممكن أن تقرأ إذا سكت، إذا قال: ولا الضالين آمين، أنا وأنت وزيد وعمر وبكر وخالد، الحمد لله رب العالمين، إلى أن ننتهي من السورة. ولا تدع فاتحة الكتاب بحال من الأحوال. نصيحة أجزيها إليك: بدل أن تقف ولم يشرع الإمام في القراءة اقرأ عند سكتات الإمام. إذا قال: ولا الضالين آمين، اقرأ. إذا كبرت تكبيرة الإحرام وقبل أن يقرأ الإمام اقرأ فاتحة الكتاب. إذا ركع الإمام أراد أن يركع بعدما قرأ وانتهى اقرأ قبل أن يركع. كل ذلك ممكن، ولكن المصيبة أنني تعودت على أمر أنا لا أدع هذا الأمر، ولو صحت الأخبار عن رسول الله ولو جاءت أحاديث صحيحة من الأرض إلى السماء أنا لا أبالي بها. ليس هذا داب المتقين، وإنما إن تبين للأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما علمت أعلم الناس وأفقه الناس وأعلم الناس بتأويل كلام الله تعالى هو رسول الله، وهو الذي قال لا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا استثناء إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لذا قال الصحابي الجليل سمرة: سكت إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكت أخرى إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة. هذا اللفظ يحتمل أنه إذا قرأ فاتحة الكتاب سكت، وسكت أخرى إذا قرأ السورة وقبل أن يركع سكت، فتكون السكتات ثلاث. عمران بن حصين كما سمعت أنكر، ولما أنكر كتب إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وأبي بن كعب أيضا الشاب الأنصاري الحافظ لكلام الله، بل الذي أمر الله رسوله أن يقرأ عليه القرآن. الله جل وعلا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ شيئا من القرآن على أمي رضي الله تعالى عنه، فقرأ أبي على رسول، قرأ النبي على أبي، وأبي يسمع، وهل أبي أفضل من رسول الله؟ لا والله، أبي حسن من حسنات رسول الله، وجميع أعمال أبي وجميع أعمال الأمة منذ أن بعث النبي إلى أن لحق بالرفيق الأعلى إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، جميع أعمال الأمة في ميزان رسول الله. إذن لا تظنن أن أبي أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، لا والله، ولكن هذا إرشاد من الرب جل وعلا ليبين لنا مقام هؤلاء الأفذاذ. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سورة لم يكن، فبكى أبي وقال أبي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو سماني الله؟ الله جل وعلا قال لك اقرأ على أبي باسمي. والله موقف عظيم جليل، الله تعالى يسمي أبي، أبي بن كعب خلق من خلق الله، ولكن الناس تتفاوت بأعمالها الصالحة. المقام عند الله تبارك وتعالى على حسب طاعة العبد للرب، وعلى حسب مقام العبد مع الرب تبارك وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية بنت عبد المطلب، يا عباس بن عبد المطلب، سلوني من مالي ما شئتم، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. فلما كان هذا الشاب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه من ضمن الحفاظ الذين هم أبي، معاذ بن جبل، أبي، معاذ، زيد بن ثابت، هؤلاء أنصاريون يحفظون القرآن، سالم مولى أبي حذيفة قرشي مولى معتق عبد الله بن مسعود قرشي، أما سالم فخبره غريب. حافظ للقرآن استشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتولى أمير المؤمنين عمر الخلافة، ولما طعن عمر في هذا المسجد، وقد مات سالم مولى أبي حذيفة قبله بمدة، أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يوصي بمن يكون الخليفة بعده، فقال عمر لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته. انظروا القرآن كيف يرفع وإلى أي موضع يرفع. لو كان سالم مولى أبي حذيفة حي لقدمت وليته، لكن سالما قد مات، ولذا انتقل عمر إلى أمر آخر، جعل الخلافة شورى في ستة من الصحابة. ومن هم هؤلاء الستة من الصحابة؟ والله ليس بشيء هين، شيء عظيم. عثمان ابن عفان، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف الذي صلى رسول الله خلفه، جماعة عظام. يقول عمر لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليت وقدمت. إذن المقام عند الله تبارك وتعالى بأي شيء؟ بملايين؟ لا والله، بحسب، بنسب، بجنسية، بلون، بمقام؟ لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هكذا قال الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذه هي السكتات الثلاث التي ذكرها الإمام أبو داود في حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرواية الأخرى جاءت موضحة ومبينة للسكتات. الروايات الأخرى عن أبي داود قال أبو داود كذا قال حميد في هذا الحديث، وسكتة إذا فرغ من القراءة.